تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة مليئة بظلام جهل أو طريق مائل. اسأل لتعلم أي درد تختفي.
مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيبتم وطاب مساءكم بالخير. نحييكم ونجدد الترحيب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. أسعد وإياكم وفريق العمل في هذه الحلقة بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. نسأل الله عز وجل أن يبارك في علم ضيفنا وعمله ولدي، وباسمكم جميعا نرحب به. حياكم الله فضيلة.
حيا الله الشيخ أحمد وحيا الله المشاهدين والمشاهدات.
بارك الله فيكم. نحيي كل الإخوة والأخوات الذين يتابعون هذا اللقاء، ومن أراد أن يتواصل معنا يمكنه ذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها، وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر. وهذه تحية خاصة بأحبتنا الصم الذين يتابعون هذه الحلقة عبر مترجمة الأستاذ أحمد الحليل من المؤسسة الدعوية للصم. ونرحب بمشاركات واستفتاءات الإخوة الذين يتابعون هذه الحلقة عبر اليوتيوب. على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة بمجموعة من المتصلين وكذلك الأخوات المتصلات. نبدأهم بالأخ الكريم عبد الله معنا. أم هيفاء تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله يا أم هيفاء.
يا شيخ الله يجزاك خير ويحفظكم يا شيخ أحمد وشيخنا عبد الله، الله يطول عمره يا ربي.
اللهم آمين.
بارك الجنة يبارك بعلمه يا حي يا قيوم.
اللهم آمين. بارك الله.
عندي يا شيخ استفسار. أنا أمي توفت لها تقريبا 10 سنين
رحمها الله،
وهي تخايلني لا يوميا، لأني أنا ما قمت يعني بحق برها تتهذب يعني من أبي يعني كل ما مشي
طيب
وش علي يعني
يا أم هيفاء الله يحفظك. أولا رحم الله الوالدة وغفر لها، وتوفيت من 10 سنوات وما زال خيالها وهاجس تقصيرك يعني يلح عليك في كل ليلة، أليس كذلك؟ يعني أنت تذكرين يا أختي الكريمة، هل تذكرين شيء يعني معين أو شيء كبير عملتيه للوالدة؟
نعم نعم يعني
يعني أخطأتي في حق الوالدة خطأ كبير؟
نعم.
طيب
ما بريتها، وربما أني بعد عديتها بعض الكلام وجرح مشاعرها يعني ما
يعني ما رضيت. لكن لك أعمال.
أنا نفسي ما رضيت عن نفسي.
طيب
وإلى الآن وأنا أتعذب والشيطان دايم يعني الله المستعان يجي.
طيب تسمعين تسمعين توجيه الشيخ بعد قليل يا أم هيفاء، بارك الله فيك. شكرا لك يا عبد الله معي، تفضل. تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله عبد الله.
فيه الكتاب اللي هو محمد، كتاب جامع العلوم الحكم، وكتاب كتاب الأربعين النووية، هل يغني عن قراءة الكتاب الست حديث الست اللي هي عن ابن داود والنسائي والترمذي؟
الكتب الستة
يعني واضح السؤال ها؟
شلون
يعني يبغى التدرج زي ما تقول.
طيب
في لمن يعانون القلق والاكتئاب في كتاب اسمه الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، هل هذا يغني ولا في كتاب أخر ثاني؟
شابي. طيب
شكرا جزيلا.
شكرا لك، بارك الله فيك. أحمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أحمد.
شهد الله على محبتك يا شيخ أحمد، أنت فضلت الشيخ.
الله يحييك، الله الذي أحببتنا فيه، تفضل طال عمرك.
الله يبارك فيك أخي. عندي سؤالين لك.
تفضل. الأول،
السؤال الأول، أنا موظف في المنطقة الشرقية والأهل يسكنون بالمدينة المنورة.
نعم.
كانت رحلتي من المدينة المنورة قبل صلاة العصر.
نعم.
حلو.
طيب.
صليت الظهر والعصر في المدينة عشان ما يمديني أدرك وقت العصر في الشرقية.
نعم.
هل تصرف هذا صحيح أو لا؟
أنت سفرا تسافر جوا عفوا.
أي بالطيارة.
أي. صليت الظهر والعصر في المطار.
في المدينة.
طيب. جمعا وقصرا او جمعا فقط؟
جمعا وقصرا، لان الرحله قبل صلاه العصر بعشر دقائق.
طيب تسمع اجابه ان شاء الله.
السؤال لك. الثاني اخوي.
نعم.
الحين اذا صليت خلف الجماعه الثانيه بس ما ادركتها، يعني ادركت مثلا التشهد الاخير من الجماعه الثانيه من الجماعه الاولى.
طيب.
وسمعت جماعه ثانيه تقيم الصلاه، هل اقطع صلاتي او مثلا اخليها نافله عشان ادرك فضل الجماعه اللي بعدي؟ أفضل من
أن
أصلي لحالي.
طيب
الله يجزاك.
شكرا لك يا أحمد، بارك الله فيك. شكرا، بارك الله فيك. فهد تفضل. خالد عفوا تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أخي خالد.
الله يحييك. أفسر يا شيخ بس.
تفضل الله يحفظك.
عندي طال عمرك سؤالين.
نعم.
السؤال هو طال عمرك الوالد الله يرحمه ما سوى حقيقة، أنا وأخواني بعض توفوا بعض موجودة من قل المادة أول، وأنا أيضا عندي ولدي ما سويته بعد حقيقة.
نعم.
من قل المادة كان أول، والحين الحمد لله الأمور يسر.
نعم الحمد لله.
والسؤال الثاني طال عمرك عندي أنا مبلغ من المال دخله.
نعم.
عرفت تم عليها ثول.
نعم.
وفي بعضها انا ادخلها على 500 على 1000 على كذا، بس ما ادري كم المده.
طيب المبلغ هذا ثابت يعني لا تسحب منه وانما تدخر فيه؟
لا نعم ثابت، اسحب من بعض الاحيان وارجع. طيب. وازيد عليه.
طيب
في بعضها عرفت انها تم سنه وسويت
نعم،
لكن بعض الثاني اللي هو الادخر كل ما جاي حطيته عليه ما ادري كم.
طيب
هل على التكاول؟
تسمع اجابه ان شاء الله تعالى. شكرا لك خالد، بارك الله فيك. ابو شيماء تفضل. تفضل يا ابو شيماء، الله يحفظك.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، مرحبا بك.
حياكم الله.
اهلا وسهلا، يا مرحبا
اخوي احمد. لو تكرمت الدكتور عبد الله.
حياك الله. اسمعك الدكتور تفضل.
الله يسعدك شيخنا عبد الله، الله يحفظك. في مساله التعاون الان بين وزاره الاسكان والبنوك الاهليه الموجوده عندنا، اصبحت الناس تتطرق الان لمثلا عندي عماره موجوده فاصبح وقسمها وجزئها قسمين، فيأتي أخي مثلا ويتقدم إلى البنك بنك الراجحي من أجل أشتري القسم الآخر اللي عندي وعمارتي أصلا، وليس بيني وبينه أي بيع حقيقي وإنما هو بيع صوري.
نعم.
من أجل أن يشتري البنك هذا الجزء مني ثم يحول مبلغ لي ثم أنا أعطيه المبلغ من أجل أن يتصرف فيه ببيع أو بشراء أو ببناء أو نحوي.
نعم.
فما أدري هل هذا التعامل صحيح أو لا. هذا الجزء الأول.
طيب
الجزء الثاني شيخنا الله يسعدك، قد يكون البيع حقيقي لكن الذي بيني وبين أخي المبلغ الحقيقي قد يكون 200,000.
نعم.
فيتم التعامل أن المبلغ 500,000 من أجل أن يأتي من البنك 500، فأنا أعطيه 500 أخذها من البنك والباقي أخذه أخي والمئتين هذه تصبح لي.
طيب.
فما أدري هل هذا التعاملات صحيحة أو غير صحيحة، بارك. طيب. الله فيك.
شكرا لك يا أبو.
ما أدري الشيخ عبد الله تصورها ولا.
واضح يا أبو شيماء، بارك الله فيك. شكرا لك. معي متصل. منورة تفضلي. سمعنا من سماعة الهاتف الله.
أيوة.
تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا منورة.
أول شيء الله يجزاكم خير على هالبرنامج.
اللهم آمين، بارك الله فيك.
أقول لك أنا أبي قاعدة، أبغى قاعدة كيفية صلاة المسافر إذا أنا سافرت قصيم.
نعم.
هل أقصر ولا ما يجوز لي قصر؟ لأن بعض المشايخ يقول لك ما يجوز، بعضهم يقول يجوز.
نعم.
ما أدري، أبي يعني قاعدة أمشي عليها.
يا منورة الله يحفظك، أنت. نعم. تريدين يعني حدد السؤال أو حرريه. هل تريدين
يعني مثلا أنا سافرت القصيم وجلست مثلا أسبوع أو أربع أيام أو ستة أو
طيب لك
بيت، هل
لك بيت هناك، لك سكن، أو تسألين عن القصيم
لي سكن بس مو بلي يعني أنا خاص، نعم. سكن لي ولاخواني يعني واخواتي، لكنه طيب. مو بلي يعني خاص، وانا ما يعني بعد شهرين ثلاثه
طيب.
واجلس لي اسبوع ثلاث ايام احيانا خمسه احيانا اكثر، هل يجوز اقصر او ما يجوز؟
تسمعين اجابه يا منور، الله يحفظك. الله يجزاك شكرا لك. ابو بيان اخر متصل معي، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أبو بيان.
مساك الله بخير يا أحمد.
أهلا وسهلا، الله يحفظك.
بخير يا شيخ.
حياك الله يا أخي.
حلقة أنا ما أحبه يا شيخ.
سم؟
حلقة الشنب.
نعم
حلقة الشنب. حلقة
نعم.
والسؤال الثاني الله يحفظك، اللي طالب السجود ما حكمه؟ يعني
اسهل لي
لا في الانا واطلب السجود.
طيب
الله
يعطيك العافيه، بارك الله فيك، شكرا لك. هلا. شكرا لكل الاخوه والاخوات، اعود لكم فضيله الشيخ. وسؤال هنا، سؤال من فهد بن خالد المطيري، يقول فضيله الشيخ انا من ذوي الاحتياجات الخاصه ولا اقيم الكلام جيدا، احفظ بحمد الله تعالى 15 جزءا من كتاب الله، لكني لا أقرأها بشكل يعني لا ألفظها لفظا جيدا كما هي، وإنما أستحضرها في عقلي، لكن اللفظ يكون، هل لي أجر من هو عليه من يقرأ القرآن وهو عليه شاق؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فقد جاءت الشريعة الإسلامية حاثة على أهمية قراءة القرآن وحفظه، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وبين النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة أن الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران، وأما الذي يقرأ القرآن فإنه مع السفرة الكرام البررة. وعلى هذا فإذا كان الإنسان يحفظ القرآن لكن يشق عليه نطقه، فالواجب عليه أن يسارع في التعلم وممارسة مثل هذا، ولا شك أن ذلك يتطلب من العبد أن يكثر الدعاء بأن يقول كما قال موسى عليه السلام رب اجعل لي ربي، وقال موسى عليه السلام واجعل لي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقد ذكر بعض علماء التفسير أن أحياناً مرض اللسان له علاقة بالقلب والاهتمام والأمور النفسية، فنصيحتي لك أنك تذهب إلى طبيب نفسي ماهر وتتعلم مثل ذلك، إلا إذا كان الإنسان فيه عاهة لا يستطيع معها ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن له أجر. ولكن بعض أهل العلم يقول هل الأجر في قراءة القرآن مبنية على التلفظ كما قال صلى الله عليه وسلم كما عند أهل السنن من حديث ابن مسعود: لا أقول ألف لام ميم من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فذهب بعض أهل العلم على أن الثواب إنما متعلق بالنطق، وذهب بعض أهل العلم قال إنه إن نطق فله الأجر الوارد في الحديث، وإن لم ينطق وهو يشق عليه ذلك فله أجر بمعنى أنه أجر الذكر، وهذا هو الأظهر والله أعلم، وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله، على أن القرآن إذا قرأه الإنسان عن ظهر قلب من غير تلفظ فإنه يؤجر، لكن ليس أجره كأجر من قرأ القرآن بحرف. ومعنى قرأ القرآن بحرف بأن يتكلم بحيث يسمع نفسه، هذا أقل شيء. ولهذا نصيحتي لأخي أنه إذا استطاع أن يقرأ بما يسمع به نفسه وإن لم يتلفظ به بما يجهر به فإنه ينبغي له أن يصنع، فإن شق ذلك عليه فإن الله سبحانه وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وقال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن المعلوم أن الإنسان إذا كان مريضا أو أنه معاق أو أنه لا يستطيع ذلك بسبب مرض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بقوله إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم، وقال الله تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين، فبين الله سبحانه وتعالى أن المريض أو أن المعذور ليس له عذر في ذلك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم فضيلة الشيخ. أم هيفا تقول توفيت أمي من 10 سنوات وما زال خيالها وهاجس تقصيري معها يلح علي كل ليلة وأشعر بتأنيب الضمير، كوني قد قصرت في حقها وقد يعني تسببت في أحيانا إزعاجها أو إغاظتها أو ضيقة صدرها كما تقول. تقول هل علي ذنب في ذلك وماذا أفعل؟
لا شك أن بر الوالدين من أعظم الواجبات، وليس أدل ذلك من أن الله سبحانه وتعالى قارن حقه بحقهما فقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وأمر الله سبحانه وتعالى بالوصاية بهما قال تعالى: وصينا الإنسان بوالديه إحسانا. ولا شك أن بر الوالدين مع أنه مأمور به من حيث الشرع فهو مأمور به من حيث الفطر السليمة، ولهذا تجد الفطر السليمة حتى من الأهل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر تجد أن برهم لوالديهم من الإحسان والوفاء في ذلك، فهذا هو الواجب في ذلك. وقد أمر الله سبحانه وتعالى مع البر فيهما أن يخفض المرء جناحهما لهما جناحه لهما، وذلك لأجل أن يظهر لهما الذلة والانكسار بين يديهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من البارين بوالدينا. فإذا كان الإنسان قد قصر في ذلك في حياتهما فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل له مندوحة بعد مماتهما، وذلك بأن يكثر من الدعاء لهما. والدعاء لهما من أعظم البر، وهو أمر سهل كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد، أو إذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: ولد صالح يدعو له، وصدقة جارية، أو علم ينتفع به. فإذا كان الإنسان قد دعا لوالديه فإن دعاءهما ينفعهما بإذن الله، وهذا أمر مجمع عليه. الثاني الصدقة لهما، فإن من أعظم البر بالوالدين الصدقة لهما كما قال عبد الله بن المبارك، هذا أمر مجمع عليه. وما يدل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة الذي ذكرناه، أو صدقة جارية. فإذا تصدق لوالدته أو تصدق لوالده وجعله أمرا مستديما من راتبه ولو قل لوالده، فإن ذلك بإذن الله نوع من البر، وينفعه بعد مماته وقبل البعث، وينفعه بعد البعث بإذن الله سبحانه وتعالى. الثالث الاستغفار لهما، أن يكثر من الاستغفار: اللهم اغفر لهما، اللهم اغفر لهما، يدعو ذلك بين السجدتين، ويدعو ذلك في السجود، ويدعو ذلك قبل التسليم، ويدعو ذلك عند السحر، ويدعو ذلك عند الأذان، ويدعو ذلك بعد الإقامة. كل مواطن الإجابة ومواطن الدعاء ينبغي له ألا يتساهل وألا يقصر في دعاء لوالده في مثل ذلك. الأمر الخامس وهو مهم جدا، وهو أن يحج أو يعتمر لهما، كما جاء ذلك عند الإمام أحمد وأهل السنن من حديث أبي رزين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حج عن أبيك واعتمر. ولهذا كان الراجح والله أعلم أن الحج عن الوالد ولو كان قد حج، والعمرة عن الوالد أو الوالدة ولو كانوا قد اعتمروا، أن ذلك من البر. فينبغي للإنسان أن يحسن لهما، فإن عجز أو شق ذلك عليه فليبعث بماله أحدا يحج عن والده أو يحج عن والدته أو يعتمر عن والده أو يعتمر عن والدته. وينبغي أيضا صلة أهل ود أبيه، فإذا كان والدك أو والدتك تحب أحد جيرانها أو أحد أقربائها وتجعل لهم من الود ما ليس لغيرهم، فينبغي لك أختي أن تصليها وأن تنفقي عليها وتعطيها من الهدايا، وتقول: أمي تحبك وأنا من بري لأمي أن أبرك، فتعطيها ما شاء من أمور الدنيا، فإن مثل ذلك نوع من البر والصلة والإحسان. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم وأحسن عليكم. عبد الله يسأل عن كتاب جامع العلوم والحكم وكذلك كتاب الأربعين النووية، هل تغني عن الكتب الستة؟
فرق كبير. يعني الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله شرحها الإمام ابن رجب رحمه الله، وزاد عليه 10 أحاديث وشرحها في جامع العلوم والحكم، فهذا شرح وافي وجيد. لكن فرق كبير بين أن تتحدث عن الأربعين النووية وتتحدث عن 3000 أو 2000 حديث عند أبي داود، و3000 عند النسائي وغيرهم وغير ذلك. ولهذا هذا لا يغني، هذا أحاديث في العقيدة والأداب والسلوك، وحديث السنن فيها كل ما جاء في أبواب الشريعة من السلوك والمغازي والسير والأحكام الفقهية والأحكام القضاء وأحكام القصاص ونحو ذلك.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن عليكم. هنا سؤال عبر اليوتيوب تقول فيه نسرين من العراق: فضيلة الشيخ، هل يجوز ويجزي أن أصلي صلاة الفجر مباشرة بعد الأذان؟
إذا علمت أن المؤذنين في بلدك يؤذنون من حيث بالوقت فإنه حينئذ لا بأس بذلك، لكن ينبغي أن تحتاطي لمثل ذلك بأن تؤخري بعد الأذان بخمس دقائق أو عشر دقائق حتى يتحقق ذلك. فلربما خاصة في صلاة في أذان الفجر فلربما أذن المؤذن قبل الوقت، ومن المعلوم أنه لا يسوغ لأحد أن يؤذن قبل الوقت إلا في الفجر خاصة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، وقال: إن بلالا يؤذن ليرجع قائمكم وينبه نائمكم. فدل ذلك على أن المؤذن إذا كان يؤذن مع الوقت، وقد تيقنت ذلك حسب التقاويم وحسب الأجهزة الموجودة في معرفة الأوقات، فإنك حينئذ تصلين والحمد لله.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ. سؤال عبد الله الآخر يسأل عن كتاب الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، يسأل: هل هو مفيد في معالجة القلق والاضطراب أم هناك يعني شيء تنصحونه وتوجهونه به؟
الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله لما مرض وذهب إلى بيروت ليعالج، وقد اطلع على بعض الكتب المترجمة فألف هذا الكتاب بعد أن قرأ بعض هذه الكتب، وألف كتاب الوسائل السعيدة للحياة، الوسائل المفيدة للحياة السعيدة. وهذا الكتاب فيه من أنوار النبوة ما لا يخفى، ولا شك أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بقوله: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فإذا إنسان تطلع وعلم ما في هذه النفس من مكنوناتها وتطلعاتها وتغيراتها، وهذا أمر يشترك فيه أهل الإسلام وأهل الإيمان، ولكن من كان نظره مثقا من أنوار النبوة من الحديث الشرعية ومن النصوص القرآنية فلا شك أن معرفته وهدايته لما يصب إليه أقرب إلى الهداية. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فالله سبحانه وتعالى لم ينفي نوعا من القوامة ونوعا من الإصلاح في غيرها، ولكن القرآن هو الوحيد الذي هو أفضل شيء. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فهو الأقوم وهو الأفضل وهو الأصلح وهو الأتم، وما غيرها ففيه نوع من الحق ونوع من الباطل، ولكن ينبغي للإنسان أن يقرأ القرآن ويتأمل فيه شيئا من ذلك. ولا شك أن من قرأ القرآن وهو يريد العلاج أن الله سبحانه وتعالى يهديه إلى ذلك. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولا مانع بأن يقرأ بعض الكتب التي تدل على مثل ذلك ولو كانت من غير أهل الإسلام إذا كانت موثوقة في مثل ذلك كما لا يخفى على ذي لب، والله أعلم.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أحمد يقول: أنا موظف في المنطقة الشرقية وأهلي يسكنون المدينة المنورة، وحصل أن رحلتي قبيل صلاة العصر فجمعت العصر إلى الظهر جمعا وقصرا ثم سافرت.
إذا كان منشأك وولادتك في المدينة ثم وجدت وظيفة في الخبر أو في المنطقة الشرقية وأنت لم تترك المدينة، فإنك حينئذ تتم في الخبر، وإذا وصلت إلى بلدك وهو مسقط رأسك وهو الذي تتمناه أن ترجع إليه تتم في المدينة. وأما إذا كان منشأك، هذه الحالة الأولى، نعم، تتم في البلدين، وحينئذ لا يصح قصرك ولا لا يصح قصرك. وأما الجمع فإذا كان الطائرة قد إذا ركبتها قد تتأخر إلى بعد المغرب فلا بأس أن تجمع الظهر والعصر جمعا ومن غير قصر. نعم. الحالة الثانية أن مسقط رأسك وأن منشأ ولادتك في المدينة ثم تركتها عازما على أنك تبقى في الشرقية حتى يأذن الله لك بالانتقال والرحيل إلى ما تريد أن تذهب إليه، كما يوجد عند كثير من الناس. فكثير منا ربما يكون في بلدة ومنشأه في بلدة، لما توظف وتخرج ذهب إلى بلدة أخرى، فهو يأتي إلى أهله ويأتي إلى أقربائه إلى البلدة التي هي مسقط رأسه لكنه لم ينوي فيها الإقامة، وأما موطن إقامته فهي المنطقة الشرقية مثلا. نعم. فإنه حينئذ يتم في الشرقية، وإذا وصل إلى بلده التي هي مسقط رأسه فإنه يقصر في ذلك، وحينئذ لا بأس لك أن تجمع بين الظهر والعصر جمعا وقصرا، وكل من جاز له الجمع وكل من جاز له القصر جاز له الجمع ولا عكس، فقد يجوز لك الجمع ولا يجوز لك القصر، كما يجوز للمقيم إذا صار مريضا أو للمقيم إذا أمطرت فإنه يجمع من غير قصر. وعلى هذا فإننا نسألك أخي، هل موطن بلدك المدينة قد تركتها وعزمت على أن تبقى في الخبر حتى يأذن الله لك في شيء تتغير فيه إرادتك ومنشأ نيتك، فحينئذ نقول تتم في الشرقية، فإذا وصلت إلى بلدك المدينة فإنك تقصر. والقاعدة في هذا، وهذا يمكن جواب الأختنا التي سألت ما القاعدة في هذا، نقول القاعدة في هذا أن الإنسان إذا جعل له موطنا استقر فيه فإنه إذا انتقل إلى بلد آخر مسافة قصر، والمسافة قصر 4 برد وهي 16 فرسخا وهي 48 ميلا وهي 88 كيلا، فإذا عزم على سفر يقصر مثلها الصلاة فإننا نقول له يجوز لك أن تقصر ويجوز لك أن تجمع، ولكن الأفضل في حقك القصر من غير جمع، وإن جمعت فلا حرج ما لم يتعدى ذلك 19 يوما، فإذا زاد على 19 يوما فإنك تتم الصلاة، لقول ابن عباس كما عند البخاري أقام النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك 19 يوما يقصر الصلاة، فنحن يقول ابن عباس إذا جلسنا 19 يوما قصرنا وإن زدنا أتممنا، وهذا قول إسحاق بن راهوية وهو اختيار ابن المنذر واختيار ابن رشد كما في دية المجتهد، ولعل هذا أقرب الأقوال، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.
نعم بارك الله فيكم أحسن عليكم، حتى يا فضيلة الشيخ تتضح الصورة نطبق ذلك على المكان. مثلا الأخت الكريمة أم نورة تقول يعني هي ساكنة في الرياض،
نعم،
وتذهب إلى بيت مثلا في عنيزة ولا نعم في البكيرية ولا في حائل، تجلس هي البيت مشاع بينها وبين نعم أخوان، تجلس 4 أيام 5 أيام 6 أيام نعم، تأتي لي في هل تجمع تقصر في هذا؟
الراجح نعم إذا كان موطنها التي استقرت فيها الرياض
نعم،
ولو كان لها منزل في القصيم، ولو كان لها منزل في الخبر، ولو كان لها منزل في الشمال، العبرة بالاستيطان. فإذا كانت مستوطنة الرياض ثم انتقلت إلى بلد آخر ولو كان لها منزل أو قصر أو استراحة أو منزل أو غير ذلك أو مزرعة فإنها تقصر صلاة، في قول جمهور أهل العلم خلافا لابن عباس وبعض رواية عند الحنابلة تقصر الصلاة وتستمر على ذلك إلى أن يكون لها 19 يوما، فأما إن زادت على 19 يوما فإن حيث تتم الصلاة. ولكن المقصود بال19 أن تجلس 19 كاملة في مكان، فأما لو جلست مثلا 15 يوما في المكان ثم انتقلت إلى بلد آخر ثم رجعت إليه
تستأنف
19 يوما جوما جديدا.
بارك الله فيكم وأحسن عليكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال من الأخ أحمد، سؤال الآخر يقول إذا صليت في جماعة ثانية وأتيتهم وهم في التشهد الأخير ثم سمعت مقيما يقيم في جماعة ثالثة في هذا المسجد، هل أقطع الصلاة التي لم أدرك منها إلا التشهد الأخير وألتحق بالجماعة الثالثة؟
لا يخلو هذا الحال من حالين، الحالة الأولى إذا كانت الجماعة الأولى هي جماعة المسجد، فقد وقع خلاف عند أهل العلم أي الجماعة أولى، الجماعة الأولى هي جماعة المسجد، فلو أدرك التشهد الأخير بعض أهل العلم يرى أنك تصلي معهم ولا تصلي خلف، لأن صلاة الجماعة الثانية مسألة خلاف. والذي يظهر لي والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أنه إذا كان يغلب على ظنه أنه سوف يدرك جماعة أخرى فالأولى ألا يدخل معهم، فإذا كان لم يدرك من الجماعة الأولى ولا ركعة فالأولى ألا يدخل. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وكما في الصحيحين من حديث أبي قتادة إذا أقيمت الصلاة فأتوها وأنتم تمشون ولا تأتوها وأنتم تسعون، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وهذا في حق الجماعة التي لا يوجد جماعة أخرى ويغلب على ظنه أن لا يوجد جماعة أخرى، لأنه ليس من عادة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن ينشئوا جماعة أخرى، هذا هو الغالب. وإن وجد جماعة كما في حديث أبي سعيد من يتصدق على هذا، لكن الأمر المضطرد والأمر الشائع أن لا يوجد جماعة، فحينئذ نقول ادخل معهم. وأما إذا كان الإنسان يغلب على ظن كما يوجد اليوم في مساجدنا وجود جماعة ثانية، فالراجح لي والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم هو مذهب الحنابلة على جواز إقامة جماعة ثانية، سواء كان لها إمام راتب أو كانت مسجد طرقات أو لم تكن لها مسجد طرقات أو لم يكن لها إمام راتب. والدليل على ذلك حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من صلاته فجاء رجل يريد أن يصلي فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا، وهذا يدل على أن الصدقة عليه من البر والإحسان، وهذا يدل على الجواز. وعلى هذا فإني أقول إذا غلب على ظنك وجود جماعة ثانية فإن الذي يظهر لي والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أنك تنتظر. فأما إذا كانت جماعة ثانية يعني ليست هي جماعة المسجد ثم أدركت معهم التشهد الأخير وقد صليت التشهد الأخير وقد صليت فإني أرى أنه لا بأس أن تقلبها نافلة ثم تصلي معهم هكذا. وأما الجماعة الأولى فإن دخلت معهم فإنك تتم الصلاة ولا شيء عليك في ذلك والله أعلم.
وإذا قطعها نواقض
لا حرج في ذلك لا حرج، لكن الأولى الجماعة الأولى لا يقطعها. وأما الجماعة الثانية فله ذلك أن يجعلها نافلة ثم يخففها ويصلي معهم.
بارك الله فيكم أحسن إليك. خالد يسأل بأن والده رحمه الله تعالى لقلة ذات اليد ولفقره لم يعق عن إخوانه، وكذلك هو يقول في بداية حياتي لم كانت الحال ضعيفة ولم أعق عن بعض الأولاد وقد تيسر الحال الآن، فماذا يجب عليه؟
قولك ماذا يجب عليه، العقيقة الراجح والله أعلم في قول عامة أهل العلم على أنها سنة وليست بواجبة، ولكن الراجح والله أعلم أنه ليس لها حد محدود. وقد صح عن خليل الله إبراهيم عليه السلام أنه عق بعد أن بلغ من الكبر عتيا، وهذا يدل على أن العقيقة كما جاء في الحديث كل غلام مرتهن بعقيقته. فينبغي لك إذا كان والدك لم يذبح لأجل وجودك في الحياة فإنك تعق عن نفسك بعقيقتين يعني بدمين. وكذلك كل واحد إذا علم وغلب على ظني أن والده لم يعق عنه فأحب أن يعق عنه فهذا مشروع في حقه والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ولكن الأفضل أن تكون العقيقة في اليوم السابع، فإن لم يكن ففي اليوم الرابع عشر، فإن لم يكن فإنه يذبحها متى ما وقع وكما اتفق والله أعلم.
بارك الله فيكم أحسن إليك فضيلة الشيخ. يقول عندي مبلغ من عندي حساب أدخر فيه مبلغ من المال يزيد وينقص وكذلك لا أعلم تحديد الحول فيه، كيف أخرج زكاته؟
يجعل له شهرا معينا بحيث إذا وصل إلى هذا الشهر ينظر ما كان في حسابه فيقسمه على 40 والناتج هو الزكاة والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم أحسن عليكم. أبو شيماء يقول بأن هناك تعامل بين البنوك وكذلك وزارة الإسكان مع المواطنين في شراء بعض الفلل، يقوم بعضهم بقسمة بيته إلى نصفين وبالتالي بيعه على أخيه بيعا سوريا، وحين يتحصل على هذا المبلغ يأخذ أخوه هذا المبلغ ثم يتصرف به، ما حكم ذلك؟
أولا من المعلوم في بيع المرابح للواعد بالشراء أن تكون السلعة مقصودة، بمعنى أنه لا يجوز للمتمول أن يطلب من البنك أن يشتري له سلعة له يملكها. ماذا يريد بعض الناس أحيانا؟ مثلا الجوال شيخ أحمد أنا أملكه، لكن لو طلبت من البنك أن يشتريه لي ثم يقوم بتمويله علي فإن البنك يرفض، لأن هذا هو العينة. لأن العينة ما هي؟ هو أن يشتري السلعة بسعر مؤجل، أن يشتري السلعة بسعر مؤجل ثم يقوم بشراء بسعر حال بأقل، وعكسها أن يشتريها بسعر حال ثم يقوم ببيعها عليه بسعر مؤجل. كل العينة وعكسها كلها محرم في نظر جماهير أهل العلم من الحنيفية والمالكية والحنابلة خلافا للشافعية. وعلى هذا فينبغي أن تكون السلعة لا يملكها المتمول، لا يملكها المتمول. فإذا جاء الشخص يقول أنا عندي شقة وأعطيتها وطلبت من أخي أن يشتريها من البنك ثم بعد ذلك يأخذها، في هذه الصورة لا بأس. لماذا؟ لأن أخاك لا يملك السلعة أصلا وإنما تملكه أنت، وحينئذ يكون هذا البيع حقيقي. لو ذهبت إلى المحكمة فإنه حقيقي، البنك اشترى سلعة لا يملكها المتمول، لكن ينظر إلى الكذب فهذا لا يجوز. الصورة الثانية وهو أنك تقول لأخيك اجعل البنك يشتري هذا الجزء وتنتفع أنت وإياه، هذا هو المحرم. الصورة الثانية هي المحرم. لماذا؟ لأن البنك حينئذ يشتري سلعة تملكها أنت ثم يقوم بتمويلها لأخيك وتأخذ منها شيئا، فكأن البنك اشترى السلعة منك وقسطك إياها، وحينئذ يكون هذا من باب عكس العينة وحينئذ لا يجوز. ما الواجب؟ الواجب أن تكون السلعة لا يتملكها ولا يملكها العميل وإنما يملكها طرف آخر.
نعم.
ثم بعد ذلك يشتريها البنك وتدخل في ضمانه ثم بعد ذلك يبيعها على متمول. ومن المعلوم الذي أعرفه أن غالب المصارف التي تتعامل وفق الضوابط الشرعية تعطي العميل ورقة يتعهد فيها على أن هذه السلعة لا يملكها ولا يملكها ولده ولا يملكها أحد من ممن بينه وبينه ممن يجب عليه النفقة عليه، فحينئذ يكون عمل المصرف سليم ولكن عمل العميل هو المحرم والله أعلم.
ذكر في كلامه الأخ أبو شيماء أنه يعني يبيعها أحيانا في الصورة الأخرى ب 500,000 والقيمة المتفق عليها 200,000 ويأخذ هو 200,000 لا ينتفع بشيء، هو يأخذ قيمة المالك والبقية يأخذها أخوه.
أنا قلت الشيخ أحمد الصورة الأولى إذا كان العميل يطلب من أخيه أن يشتري البنك العمارة أو الشقة ثم بعد ذلك يقوم البنك بتمويلها ويأخذ المال كاملا الطرف الثالث فهذا جائز.
نعم.
الصورة الثانية أن يشتريها ويتقاسم التمويل صاحب العمارة والأخ وهذا لا يجوز،
هو أخذ القيمة، هو أخذ 200,000
الآن بيجي. نعم. الصورة الثانية. الصورة الثالثة وهو أن تكون السلعة قيمتها 200 العمارة 200 فيقول هو لا أريدها ب500.
نعم.
فيأخذ فيشتري البنك 500 ويموله، هذا نوع من الكذب، هذا نوع من الكذب، وأخشى أنه يكون فيه نوع من التمويل المحرم لأنه تكون قيمة السلعة 200 و300 كأن البنك قسط له 300 ويأخذ منه 350 وهذا يشبه أن يكون من باب الربا، ولهذا المنع منه أقرب، وهذا الذي عليه جماهير العلماء المعاصرين والله أعلم.
بارك الله فيكم وأحسن عليكم فضيلة الشيخ. فيصل معي تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله فيصل.
الله يحييك. كم نفخة في الصور وكم بين نفخة ونفخة؟
طيب شكرا بارك الله فيك. عبد الرحمن تفضل. معنا عبد الرحمن.
اي معك.
تفضل الله يحفظك. السؤال
مع الشيخ.
تفضل الشيخ اسمعك.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ في بعض وسائل الاتصال الاجتماعي.
نعم. اسمعني من سماعة الهاتف يا أخوي عبد الرحمن، اسمعني من سماعة الهاتف. تفضل بالسؤال.
طيب شيخ في بعض التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ولا مقطع صوتي تخللها موسيقى أو ما هو موسيقى أصوات كذا تواصل والمادة كويسة مثلا في الفيديو ولا في المقطع.
نعم.
فأبغى
رأي
الشيخ فيه الله يرضى عليك.
طيب شكرا.
ونصيحة الشيخ إذا مثلا
نصيحة
الشيخ من يعد هذه.
طيب شكرا بارك الله فيك. أبو عبد الله معي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أبو عبد الله.
حياكم الله. بالنسبة للصدقة كل يوم فيها أجر عظيم لأن الملائكة تدعو له، لكن قد يكون الإنسان ينسى ذلك اليوم أو لا يجد محتاجا، فلو وضع له صندوق ووضع مثلا 30 ريال عن شهر كامل هل هذا يجزئه؟
طيب
بارك الله فيك.
بارك الله فيك، شكرا لك. شكرا لكل الأخوة والأخوات. أعود لكم فضيلة الشيخ. سؤال للأخ الكريم أو الأخت الكريمة أم نورة تسأل، وقد أجبتم عن ذلك فضيلة الشيخ في قاعدة السفر وفصلتم في ذلك تفصيلا. هنا سؤال أبو بيان يسأل عن حلق الشنب فضيلة الشيخ وحكمه.
والله الأحاديث الواردة في مسألة الشنب ثلاثة. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يأخذ من شاربه، والحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقص الشارب، والحديث الثالث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحف بالشارب، ولم يأتي حديث صحيح أو حسن يأمر بحلق الشارب، ولهذا ذهب مالك رحمه الله إلى أنه مثله، وإنه قال يعزر، وذهب الحنابلة إلى أو رواية عند الإمام أحمد أنه مكروه، والذي يظهر لي والله أعلم أن حلق الشارب إلى الكراهة أقرب، أن حلق الشارب إلى الكراهة أقرب، وإن المشروع هو أن يقصه أو أن يحفه، ومعنى الحف أن يكون برقم واحد كما يعرف بالمكينة رقم واحد أو رقم واحد ونص أو صفر، أما الحلق فلا والله أعلم.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ. الإطالة في السجود فضيلة الشيخ.
يقول البراء رضي الله عنه رمقت الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان قيامه وركوعه ورفعه من الركوع وسجوده والرفع منه قريبا من السواء. وقد ذكر أبو العباس بن تيمية وابن القيم معنى قريبا من السواء أنه يكون مستوى الركوع بمعنى أنه إذا أطال القيام أطال الركوع، وليس معناه أن يجعل ركوعه كقيامه، ولا ينبغي أن يكون موطن السجود أكثر من حال الركوع وحال القيام، لأنه ينبغي أن يكون قريبا من السواء. وليس معنى ذلك أيضا أن يخفف في صلاته مطلقة، وإنه يقول أنس رضي الله عنه إني لآل، يعني أقصر، أن أفعل كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وكان صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجود جلس حتى يقول القائل قد نسي. وإذا كان هذا في حاله صلى الله عليه وسلم بعد الرفع من الركوع وبعد الرفع من السجود، فكيف كان حاله بأبي هو أمي عليه الصلاة والسلام حال سجوده وحال ركوعه؟ فينبغي للإنسان أن يكون ركوعه وأن يكون سجوده وأن تكون عبادته قريبا من السواء من هذا الوجه. وأما أن يكون السجود فقط هو الطول وأما عداه فإنه يسرع، فهذا ليس من السنة، والله أعلم.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. عبد الرحمن يسأل يقول بعض الناس يعد مقاطع صوتية أو مناظر في وسائل التواصل الاجتماعي يتخللها أمور محرمة من موسيقى أو غيرها، هل يطلب نصيحتكم فضيلة الشيخ لمن يعد هذه ومن يقوم بمثلا بإرسالها؟
أبو العباس بن تيمية رحمه الله له كلام جميل في مسألة السماع، كما يوجد في بعض الطوائف أنها تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى في تليين القلوب والموعظة في بعض الموسيقى التي تكون نوع من الحزين، وأحيانا فيها مع القصائد التي تدل على الإنسان أن يرجع إلى مرجعه وأن يترك الدنيا وغير ذلك. فبين ابن تيمية أن مثل ذلك أن هذا من المحدثات، ولم يكن ذلك في من عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا القرون المفضلة، وهذا من الأشياء التي ينبغي للإنسان أن يكون صلاحه على ما جاء في الوحي، ولا خير في من يكون صلاحه في غير الكتاب والسنة. ولهذا نصيحتي لكل من يريد النجاة وأن يأمن من مزلة الأقدام أن يكون توجهه وأن يكون عمله وفق شريعة الإسلام، وهذا من أعظم الأمور. والدنيا مغمر وليست مقر، ولهذا يا كما قال صلى الله عليه وسلم مالي وللدنيا إنما حالي كحال رجل استظل تحت ظل شجرة ثم قام فتركها. وكم رأينا كثيرا من الذين يظنون من أمورهم أنهم يستمرون في حياتهم، فما بين لحظة وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. فلهذا نصيحتي ونصيحتي لنا جميعا أن نتقي الله سبحانه وتعالى، وأن نعلم أن الله سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن، فشأنه يمرض ويصح ويغني ويفقر، يحيي ويميت سبحانه وتعالى. فالإنسان أمره وأموره بين يدي الله سبحانه وتعالى، فالواجب على الإنسان أن يتعظ وأن يتقي الله سبحانه وتعالى كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وكما أمرنا الله تعالى بقوله يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم.
بارك الله فيكم أحسن. هنا سائل يقول فضيلة الشيخ رأيت شخصا كبيرا في السن، وعلما أن صحته معتلة وهو شبه مقعد وتصعب عليه الحركة، كان يصلي ويؤمئ برأسه للركوع والسجود وهو واقف، وفي التحيات يجلس على الكرسي، فهل عمله هذا صحيح؟
والله يا شيخ أحمد أنا ذكرت في غير موطن أن كثيرا من الذين يصلون على الكراسي ينبغي أن يعيدوا النظر في ذلك، وذلك لأن الصلاة إذا كان الإنسان يستطيع القيام فلا يجوز له أن يجلس في الفريضة، وأما إذا كان لا يستطيع القيام مطلقا ولكن يستطيع القيام بمقدار الفاتحة وجب عليه أن يكبر وهو قائم وأن يقرأ الفاتحة وهو قائم، فإن عجز أكثر من ذلك جلس، ولا يسوغ له أن يجلس ابتداء لأن هذه أصبحت موضة وهذا مشكلة. ولهذا ينبغي للإنسان إذا كان عاجزا عن القيام فيسقط القيام فيجلس على كرسيه، ولكن إذا كان قادرا على الركوع والسجود وعاجزا عن القيام فإن السنة والواجب عليه أن يجلس في الأرض ولا يجلس على الكرسي، لأن سجوده أفضل من قيامه. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان قد كبر وأخذه اللحم جلس، فكان يومئ في الركوع ويجلس في السجود. فلهذا قال أهل العلم سجود المرء إذا كان قادرا أولى من قيامه، ويكون ركوعه إيماء. فإن كان يعجز عن السجود فحينئذ نقول له اجلس على الكرسي، وأما إذا كان قادرا على السجود وقادرا على القيام لكنه يصعب عليه الركوع، فما يفعله اليوم الناس من أن يجلسوا على الكرسي، فإذا جاء وقت السجود جلس من غير أذى في ركبهم، ولكنهم لا يريد أن يتحامل ويصلي ويجلس على الكرسي، هذا خطأ، هذا خطأ. السجود أولى من الركوع، والله أعلم.
وهو أمر شائع للأسف،
وهذا أمر شائع مع الأسف الشديد. نعم. مع الأسف الشديد.
بارك الله فيكم، أحسن عليكم. أستاذينكم معي أسماء، تفضلي.
ألو،
تفضلي يا أسماء.
السلام عليكم. أهلا بكم، حكي الشيخ أحمد. الله
يسعدك. حياك الله يا أختي أسماء، تفضلي.
حكي الشيخ عبد الله، الله يسعدك ويرفع قدرك.
الله
يحييك. إيه يا شيخ، بدي أسألك، إن شيء ما تروح عليك نومة وتصحى قبل موعد الإشراق، يعني في مجال إلا بس تعيد صلاة الفجر، يعني تلحق صلاة الفجر، لحد من صلاة الفجر، ويعني الساعة إنه بدت هاي الإشراق هاي، بنفع نصلي السنة؟ احنا بنصليها سنة الفجر، لان اذا صلينا السنة نيجي نصلي الفجر بيروح علينا الوقت.
طيب شكرا يا اسماء، تسمعيني؟
دعواتك.
شكرا لك، بارك الله فيك، بارك الله فيك. فهد معي، تفضل. تفضل اخي فهد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله فهد.
عندي سؤالين سريع، الله يجزاك خير.
الله،
الأول، أنا لي صديق متوفي قبل 12 سنة تقريبا،
رحمه
الله. كنت أنا وياه في موقع معين أو مناسب معين، ودفعني 12 ودفعني 200 ريال، بس ما أدري هل هي دين أو دفعها هو من عنده، بس دائما أتذكرها بعد وفاته إلى الحين، هل أتصدق بها عنه أو هي تعتبر دين، أو أنا ما أدري السالفة.
نعم.
محتار فيها.
طيب.
والشيء الثاني، أنا عندي سيارة على مؤجل 20,000، خلصت أقساطها من تجيب بالتملك ذي.
نعم.
عليها 20,000، هل قصتها على البنك عادي أو لازم أدفعها كامل؟ وشكرا.
طيب. شكرا لك فهد، بارك الله فيك. أعود لكم فضيلة الشيخ. وسؤال الأخ أبو عبد الله يقول بأن الصدقة كل يوم ندب إليها وهي فضيلة، لكن أحيانا الإنسان لا يجد فقيرا أو لا يتوفر معه المال في تلك اللحظة، هل لو جمع مبلغا لشهر معين وأخرجه مثلا في آخر الشهر أو في أوله بنية أنها صدقة عن كل يوم؟
ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل يوم مناد ينادي من السماء فيقول اللهم أعط ممسكا خلفا، واللهم أعط منفقا، اللهم أعط منفقا خلفا، وأعط كل ممسكا تلفا. وهذا يدل على أن كل يوم هذا الدعاء وارد. ولهذا نصيحتي لمن أراد أن يطبق هذا الأمر، وكما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أنفق منكم اليوم، من تصدق منكم اليوم؟ قال أبو بكر أنا. قال من زار منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. قال من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. قال من اتبع منكم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال ما اجتمعنا في امرئ في يوم إلا دخل الجنة. وهذا يدل على أنه ينبغي للإنسان أن يضع صندوقا في بيته ويقول هذا ملك لله تعالى، بحيث إذا مات ليس ملكه، وكل يوم يضع فيه شيئا، وحينئذ يكون بإذن الله أرجو أن يكون قد تصدق كل يوم، ثم يجمعه ويكون الفقراء. لماذا؟ لأنه حينئذ كل يوم خرج من ملكه إلى ملك الفقراء، والله أعلم.
بارك الله فيكم، أحسن عليكم. فيصل يسأل عن نف الصور فضيلة الشيخ، ويعني أنا تجاوز مثل هذه الأسئلة.
صحيح. صحيح.
يعني
دائما الأسئلة هذه ما تكون أسئلة مقصود بها العلم، إلا ما تكون أسئلة
مسابقات.
ولكن مع ذلك نقول ما بين النفختين 40، كما جاء في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين النفختين 40. قالوا لأبي هريرة 40 يوما؟ قال أبيت. قال 40 جمعة؟ قال أبيت. وقد ذكر الإمام رجب بن حجر رحمه الله أنه قد جاءت في بعض الروايات أنها 40 جمعة أو 40 سنة أو غير ذلك، وقد ذهب بعض العلماء كالطبري وابن الجوزي وغيرهما إلى أنها 40 سنة. والذي يظهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يحدد ما بينهما، دل ذلك على أن الله أننا نقف فنقول 40 ونسكت. نعم. والله
وعلمها عند الله
سبحانه وتعالى.
بارك الله فيكم، أحسن عليكم. أسماء من الأردن تقول بأنه أحيانا يزحم الإنسان الوقت فيستيقظ متأخرا قبيلة شروق الشمس، وهو الوقت الذي تنتهي فيه وقت صلاة الفجر، هل يبدأ سنة الفجر أو يبدأ بالصلاة؟
والله إذا كان الأولى به أن يصلي بالوقت، ثم بعد ذلك يصلي السنة خارج الوقت، والله أعلم.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ. فهد يقول توفي صديقي وقد دفع عني 200 ريال، لا أعلم هل هي سلفة أم يعني هدية أم عطية، وله 12 سنة، قد مضى على ذلك 12 سنة، ماذا أفعل بها؟ هل أتصدق عنه بها؟
الأصل الشيخ أحمد أن الإنسان مالك لماله، فإذا أعطاك فالأصل أنه قرض، إلا أن يقولها هدية، فحينئذ يجب أن تردها، والله أعلم.
يتصدق ويرد على ورثته.
يرد على ورثته.
نعم.
إلا أن يقول ورثته لا، والدنا كتب في ذلك، وإلا في الأصل كما هو مذهب الحنابلة أن الإنسان مالك لماله، فإذا بذله لغيره من غير معاوضة ومن غير شيء فالأصل أنه قرض والله أعلم.
نعم. أو لو كان اشترى له حاجة يعني دخلوا محل هو إياه وهو إياه واشترى له.
لكن المال 200,000
200 ريال.
لا هذا مما إذا يتهادى به الناس عادة، إذا كان 200 ريال لا ما يلزم.
نعم.
أنا ظننت 200,000.
لا
200 ريال هذا مما يتهادى به الناس من باب الوئام والحب ولا حرج.
نعم فيها. بارك الله فيكم. لو تصدق عنه بها فضيت.
والله هذا يؤجر على ذلك.
شكر الله لك. سيارة مؤجرة له تنتهي بالتأجير بالتمليك وبقي منها مؤجل 20,000 ريال، قل هل قصدها مرة ثانية على البنك؟
الذي يظهر لي والله أعلم وهو الراجح أن الإيجار المنتهي بالتمليك كعقد سليم وجائز، ولكن كممارسة تجرية المؤسسة التجارية فإننا ننظر في كل عقد على حدة.
نعم.
وعلى هذا فإذا كان عقده سليما وهو الغالب الحمد لله كلنا أكثر العقود صححت، فإذا كان كذلك فإنه إذا كان قد اشترط عليه أن يدفع دفعة مؤخرة فإننا نقول أن مالك السلعة هو المؤجر.
نعم.
فحينئذ لا بأس أن يؤجره أيضا 20,000 إلى مدة أخرى ولا حرج في ذلك. نعم. والله أعلم.
شكر الله لكم صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ دكتور عبد الله بن ناصر السلمي، أسأل الله عز وجل يجزيك عنا خير الجزاء.
شكر الله لكم جميعا الشيخ.
شكرا لكم متابعي هذه الحلقة، لكم تحية زملاء فريق العمل، تحية الأستاذ أحمد الهليل مؤسسة الدعوة إلى الصم، تحيتي وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
تجد الجواب